بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركة، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى السداد فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، يستهل فضل الشيخ هذا اللقاء بكلمة بعنوان فضل الدعاء. يمكنكم استمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمة فضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحديثنا في هذه الحلقة عن موضوع غاية في الأهمية يحتاجه الصائم وغير الصائم، وذلك لأن هذه العبادة عبادة عظيمة من جملة العبادات التي شرعها الله سبحانه وتعالى. فحديثنا عن الدعاء، فالدعاء له شأن عظيم عند الله سبحانه وتعالى، فهو من أفضل القربات وأعظم الطاعات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل العبادة هو الدعاء، ورغب صلى الله عليه وسلم في الدعاء غاية الترغيب، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فالله قريب من عباده، من عباده المؤمنين، فيجيب دعاءهم ويحقق رجاءهم ويعطيهم سؤلهم. والمتأمل في نصوص الكتاب والسنة يلحظ أنها تنوعت في بيان فضل الدعاء وبيان أثره وما يترتب على هذا الدعاء من الأجور العظيمة والفضائل الجليلة، كما أن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل في كلام الله جل وعلا، ذكر شيء من الآداب المتعلقة بذلك. فالله جل وعلا جعل الدعاء سببا لرد القضاء، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يرد القدر إلا الدعاء. فإن الله سبحانه وتعالى قد يقضي على عباده قضاء مقيدا بأنه لا يدعوه، ويقضي أيضا أنه إذا دعاه اندفع عنه ذلك الأمر، وبهذا يتحقق للعبد سعادة دنياه وآخرته. ومن فضائل الدعاء أيضا أن الله جل وعلا شرف الدعاء وجعله مكرما، قال عليه الصلاة والسلام: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء، ومن أقبل على الله بصدق وألح عليه بالدعاء وأكثر من سؤاله أجاب الله دعاءه وحقق رجاءه وأعطاه ما يريد وفتح له أبواب الخير والسعادة، لا سيما إذا تحرى أوقات الإجابة كالثلث الأخير مثلا، أو بين الأذان والإقامة، أو في حال صيامه، أو في حال سجوده، ونحو ذلك من الأوقات المباركة. أيضا الدعاء أمره يسير ولا يتطلب من الإنسان إلا حركة لسانه وتبتله إلى الله سبحانه وتعالى، وقد ذم النبي صلى الله عليه وسلم من يعجز عن الدعاء، فقال صلى الله عليه وسلم: أعجز الناس من عجز عن الدعاء. ومن فضائل الدعاء أن العبد إذا ألح في الدعاء وسأل الله سبحانه وتعالى فإن عليه أن يصبر وأن لا يستعجل إجابة الدعاء، فالله سبحانه وتعالى يجيب دعاءه بلا شك ويعطيه لربما أفضل مما سأل، كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يدعو ليس بإثم ولا بقطيعة رحم إلا أعطاه إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يدفع عنه من السوء مثلها. فينبغي أن نعلم أنه لا بد من حضور قلبنا وانكسارنا بين يدي ربنا تبارك وتعالى، كذلك أيضا أن نثني على الرب جل وعلا، ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نكثر من التوبة والاستغفار، وأن لا نيأس، وأن نحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. فمن اجتمع في دعائه مثل هذه الأمور التي هي من قبيل الآداب المتعلقة بالدعاء كان هذا الدعاء حريا أن يجاب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا حسن الدعاء، وأن يرزقنا حسن الإجابة، وأن يمن علينا بالإخلاص في ما نقول ونفعل، وأن يجعلنا في شهرنا هذا من المقبولين. وآخر دعوة الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. نعم، معنا هذه المكالمة. نعم فضل الشيخ، هنا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: هل الدم الخفيف الذي يخرج منه اللثة وليس له الطعم إذا ابتلعه الصائم هل يؤثر على صيامه؟
الدم الخفيف، الحمد لله، الدم الخفيف الذي قد يخرج من الصائم بسبب التهاب في لثته أو جرح في أسنانه، الأصل أنه يلفظ هذا الدم ولا يبلع هذا الدم، ولكن إن غلبه فلم يستطع رده أو نزل بغير اختياره فإن هذا مما هو معفو عنه، ومما يقع خطأ لا قصدا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فمثل هذا يكون في الغالب من باب ما يقع خطأ لا قصدا، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر أرسال النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: في صلاة الوتر في المسجد هل يجوز بعد أن يسلم الإمام أن أقوم وأكمل الركعة الثانية بنية أن أصلي الوتر في البيت في آخر الليل؟
لا يشترط للمأموم أن ينوي نية الإمام، فلو أن الإمام كان يصلي مثلا فريضة وهو يصلي نافلة، أو كان الإمام يوتر في صلاته والمأموم يشفع في صلاته، فإن هذا في الأصل أنه لا حرج منه، ولكن ليس هذا هو الأفضل، فالأفضل أن تنصرف مع إمامك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. ففي هذه الحال الأفضل في حقك أن تواصل مع الإمام فتسلم معه، ثم بعد ذلك إن أحببت أن تقوم من الليل فإنك تصلي شفعا ركعتين ما يتيسر لك، وهذا لربما كان أفضل، وإليه أشار النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فمقتضى انصرافك مع الإمام أن تسلم بتسليم الإمام لا أن تزيد، فالإمام منصرف وأنت ما زلت تصلي، هذا هو الأفضل، وفعلك يدل على وما سألت عنه إنما هو جائز لا حرج فيه، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أبو بدر، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو بدر، تفضل.
بارك الله
وياك، الله يحفظك.
طال عمرك، عندي سؤالين لفضيلة الشيخ.
نعم تفضل.
السؤال الأول، هل يجوز إرسال مال الزكاة للأقارب أو للأهل خارج الدولة من الدرجة الأولى؟ يعني ناس فقراء محتاجين للزكاة بس هم خارج الدولة، هل يجوز إرسال مال الزكاة لهؤلاء الأشخاص؟ والسؤال الثاني، طال عمرك، بخصوص دخان البخور أو الدخون مثلا، إذا استنشق الشخص وهو صائم، هل هذه فترة الصائم ولا لا؟ جزاكم الله خير.
إن شاء الله، الله يحفظك بدر، تسمع إن شاء الله جابة. حياك الله، حياك الله. جيب الشيخ سؤال بدر، يقول حكم إرسال الزكاة للأقارب خارج الدولة ويقول هم فقراء.
يجوز إخراج الزكاة في غير المكان الذي وجبت فيه، وإلى هذا ذهب جمهور أهل العلم، وإن كان الأفضل هو إخراجها في المحل الذي وجبت فيه. فالأصل إخراجها في المحل الذي وجبت فيه، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واعلمهم أن الله جل وعلا قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. والفقراء المقصود هنا به فقراء البلد الذي هم فيه، ولكن لو أنه أخرجها إلى مستحقها وكان مستحقها في خارج البلد فإن ذلك جائز لا حرج فيه، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا يقول الدخان الذي يخرج من البخور أو الدخون أو يقول العود أو غيره، هل يفطر الصائم؟
الدخان أو العود لا يفطر الصائم، ولكن يخشى عليه أن يقع عليه الفطر، وذلك أهل العلم لا يستحبون استنشاق البخور، لا يستحبون استنشاق البخور، وذلك نصوا على أن الصائم يتجنب البخور، لأن البخور له جرم قد ينزل إلى الجوف، ولذلك لا ينبغي للصائم أن يفعل مثل هذا الفعل حتى لا يجرح صيامه أو يفسد صيامه، والله أعلم.
جزاك الله خير أحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. فالشيخ هنا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: هل تنظيف الأذن من الشمع بالمحارم ناقض من نواقض الوضوء؟
تنظيف الشمع بالمحارم أو بغيرها لا يعد ناقضا من نواقض الوضوء، فنواقض الوضوء معلومة منصوص عليها، ولا يصح أن يدعى شيء أو فعل من الأفعال أنه ناقض للوضوء إلا إذا دل الدليل على أن ذلك ناقض من نواقض الوضوء، فإذن لا يعد مثل هذا الفعل ناقض من نواقض الوضوء، وهو أمر داخل في قبيل المباحات التي لا حرج فيها، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: ما حكم ما يفعله يقول البعض من الناس في صلاة التراويح يحمل معه الهاتف النقال ويتابع خلف الإمام في القراءة؟
المأموم مأمور بالاستماع لتلاوة الإمام، والله جل وعلا قال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: وإذا قرأ فأنصتوا، ومقتضى ذلك أن يقع الإنصات بالاستماع، لا بالنظر والاستماع. ولكن هذا الفعل في صلاة النافلة لا حرج فيه، فإن الإمام لو أنه أراد أن يقرأ من المصحف فإنه لا حرج عليه في ذلك. وكذلك المأموم إذا أحب أن يتابع تلاوة الإمام من خلال متابعته لما يتلوه الإمام من الهاتف أو المصحف الموجود في الهاتف فإن هذا جائز. ولكن يظهر والله أعلم أن مثل هذا لا يحتاجه المأموم، بل المأموم يحتاج إلى أن ينصت بقلبه وأن يكون محل نظره إلى السجود، وذلك لأن مسكه للهاتف تترتب عليه حركات، وهذه الحركات لا حاجة إليها. فالإمام قد يحتاج إلى أن يمسك المصحف لضبط ما يقرأ، ولكن المأموم ليس بحاجة إلى مثل هذا الفعل. فمثل هذه الحركات هي حركات لا يحتاج إليها المصلي، وهي مسك الهاتف ووضعه عند ركوع الإمام وعند سجوده وأخذه مرة أخرى وانحراف نظره عن محل السجود. كل هذه الأمور يضيعها المصلي من صلاته لأجل متابعته لما يقرأه الإمام، وليس من حاجة. قد يحتاج بعض المصلين كالذي يصلي خلف الإمام فيحتاج إلى أن يتابع الإمام حتى يفتح عليه عند الخطأ، فمثل هذا الأمر فيه سعة بالنسبة له. أما بقية المأمومين فالأفضل في حقهم عدم مسك المصحف ومتابعة تلاوة الإمام بقلوبهم، وأن يكون محل نظرهم والسجود، ولا يكثروا من الحركة، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-1688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. فالشيخ هنا أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول كيف أستغفر لوالدي؟
الاستغفار للوالدين أمر هو من قبيل سنن الأنبياء في دعواتهم، فنوح عليه السلام دعا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا والمؤمنين والمؤمنات، وإبراهيم عليه السلام استغفر لأبيه كما قال تعالى وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبينه أنه عدو لله تبرأ منه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. ومن جملة الدعوات الاستغفار للوالدين. وطريقة الاستغفار أن يأتي بما يدل على استغفاره لأبيه، كما في دعوة نوح عليه السلام رب اغفر لي ولوالدي، أو اللهم اغفر لي ولوالدي، اللهم إني أسألك المغفرة لوالدي، وهكذا. فما يدل على طلب العفو والمغفرة عن الوالد فهو من داخل من جملة الاستغفار للوالدين، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، يقول هل الذهب الملبوس هل فيه زكاة؟ ومتى يجب إخراج زكاة الذهب؟ ويقول كيف يعني أخرجه، هل بالوزن أو كيف تكون إخراج أو كيف يكون إخراج زكاة الذهب؟
الأخ السائل سأل أو الأخت السائلة سألت عدة أسئلة في سؤال واحد. أما سؤالها عن وجوب الزكاة في الذهب الملبوس فإن هذه المسألة محل خلاف بين العلماء، فمن أهل العلم من يرى وجوب الزكاة في الذهب الملبوس، وهو قول الإمام أبي حنيفة. ويذهب جمهور العلماء إلى أن الذهب إذا كان ملبوسا أو معدا للبس فإن هذا لا تجب فيه الزكاة، وإنما للعلماء في ذلك أوجه، فمنهم من يقول يكفي أن يزكى مرة واحدة، ومنهم من يرى أن زكاته إعارته، ومن أهل العلم من لا ذهب إلى أنه لا يجب، قال لا يجب عليه أصلا، فلا يجب عليه لا في العمر مرة، ولا كذلك أيضا يلزم من عنده ذهب أن يعيره إلى من يحتاجه، وإنما هو من قبيل ما يستعمله الإنسان ولا تجب فيه الزكاة. وهذا هو الأصح والله أعلم، أن الذهب متى ما كان ملبوسا فإنه لا تجب فيه الزكاة. إن أحب أن يخرج عنه الزكاة فذلك له، أما أن يكون أمرا واجبا يأثم عليه إن تركه فإن هذا ليس بالصحيح، ومذهب الجمهور في ذلك أقوى، لأن قاعدة الشريعة في المستعملات أنها لا تجب فيها الزكاة، وهو أيضا هذا القول مروي عن عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا لا يرون في ذلك أن الزكاة واجبة في الذهب الملبوس، وأحاديث أخرى كذلك تدل على ما ذكرته والله أعلم.
جزاك الله خير فنصيخ وأحسن الله إليكم. يقول إذا أذن الفجر وأنا كنت أقول أتسحر لكن لم أنتبه لتقريبا في نصف الأذان، كون يقول الصوت لا يسمع من البيت فيقول توقفت عن شرب الماء مباشرة. عثف الشيخ يقول إذا أذن الفجر وأنا يقول كنت أتسحر لكن يقول لم أنتبه لتقريبا في نصف الأذان، كون الصوت لا يسمع في البيت ومباشرة يقول توقفت عن شرب الماء.
ينبغي للصائم في مثل هذه الأمور أن يتحرز وأن ينتبه، فالله سبحانه وتعالى قال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فالإنسان لابد أن يتبين وينظر حتى يتأكد هل طلع الفجر أم لم يطلع الفجر، وطلوع الفجر في هذه الأزمنة يعرف بالتوقيت الذي وضع علامة على دخول الفجر في محله الذي هو فيه، وبناء على ذلك ينبغي الإنسان أن لا يستعجل في الأكل والشرب حتى يتأكد أن الوقت هو وقت إباحة للأكل والشرب، ومتى ما أكل أو شرب في الوقت المباح فأذن عليه المؤذن فإنه بمجرد علمه بدخول الوقت فإنه يمسك عن الأكل ويمسك عن الشرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فإذا أذن المؤذن توقف الآكل والشارب عن الطعام وعن الشراب وأمسك بقية اليوم، وصيامه صحيح متى ما شرع في الأكل والشرب قبل طلوع الفجر وقد ابتدأ طعامه وأكله وهو يعلم أن الفجر لم يطلع بعد، والله أعلم.
ذاك الخير الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول أقرأ القرآن وتمر علي آية فيها سجدة أحيانا، يقول أنسى أن نقف عندها لسجود التلاوة، أو أسجد يقول بعد انتهائي من قراءة القرآن، فما الحكم في ذلك؟ وأيضا يقول ما الدعاء الذي يقال في سجود التلاوة؟
سجود التلاوة ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في مواضع من كتاب الله سبحانه وتعالى، وهذه المواضع مشار إليها في المصحف بأن هذا هو موضع السجود، ف ففي هذه الحال إذا مت يسجد عند الموضع الذي وضع علامة على السجود، لأن هذا هو محله، فمحل السجود هو إذا مر بآية السجدة. فإذا جاوز آية السجدة ولم يسجد فنسي، فقد فات محل السجود. إذا تجاوز موضع السجدة ففات محل السجود، لأن الساجد إنما يسجد لوجود الأمر بالسجود أو معنى السجود في الموضع الذي هو فيه، كقوله مثلا تعالى واسجد واقترب، فهنا هو يسجد عند تلاوته لهذه الآية، أو كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، فهذا هو موضع سجود التلاوة. أما إذا قرأ مثلا في استكمل هذه السورة سورة الحج ثم دخل في سورة المؤمنون ثم واصل القراءة ثم تذكر أنه لم يسجد، فإنه قد فات محل السجود، وسجود التلاوة سنة ولا حرج في تركه. وعمر رضي الله عنه سجد في عندما مر بآية السجود، وفي المرة الثانية لم يسجد، حتى يتعلم الناس أن ذلك سنة. فإذا مر محل السجود وفات فإنه لا يسجد، لأن محله قد فات والله أعلم.
أيضا الشيخ ذكر مسألة الدعاء، يقول ما الدعاء الذي يقال في سجود التلاوة؟
الدعاء الذي يقال في سجود التلاوة هو التسبيح، فيسبح فيقول سبحان ربي الأعلى، أو يدعو بما ورد من قوله صلى الله عليه وسلم سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، وغير ذلك من أدعية الواردة. هناك أدعية أخرى أيضا واردة في السجود، لكن إن اكتفى بالتسبيح أو بقوله سجد وجهي الذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته كفى والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. فضيلة الشيخ أيضا يسأل هنا عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ هل ورد أن هناك يقول طعام معين يكون يقول أفضل من غيره في السحور؟
نعم، في السحور فإنه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على تمييز بعض الأطعمة عن بعض، ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل أفضل ما يتسحر عليه الصائم هو التمر، فقال عليه الصلاة والسلام خير سحور المؤمن التمر، فإن وجد تمرا فيستحب له أن يتسحر على التمر، وإن لم يجد التمر أو أحب طعاما غيره فإن السحور صحيح، والمقصود هو الأكل في هذا الوقت، كما قال صلى الله عليه وسلم السحور أكله بركة فلا تدعوه ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء، في السحور وهذه الأكل المباركة لا تترك، ولو لم يجد من شيء فإنه يشرب الماء، فإن ذلك سحور له والله أعلم.
جزاك الله خير فالشيخ. معنا أميثة، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أميثة.
بس لو تكرمت عندي سؤال لفضيلة الشيخ.
نعم.
في معتقدات يعني بين الناس أن مثلا قبيل المغرب التبخير مثلا بعض أنواع الأعشاب نفس الحرمل ولا البان قبيل المغرب أنه يطرد الجن والشياطين، فهل هذا صحيح أم حرام؟ وكذلك يعني أن يعني من المعتقدات أن ما نفتح الشباك ليلا لأن ممكن أن الجن مثلا يدخل من الشباك، فشو رأي الدين في الموضوع؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أمي، تسمع إن شاء الله جاب حيا إن شاء الله. أخ عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ عبد الله تفضل.
شيخ عندي سؤال.
نعم.
سؤالي متى دعاء الصائم مستجاب، بعد الإفطار ولا قبل الإفطار؟
إن شاء الله.
وشكرا لكم
الله. الله يحفظك أخ عبد الله، حياك الله. جفاص الشيخ سؤاله مثلا بعض المعتقدات تقول عند بعض العامة قبيل المغرب يحرقون بعض الأعشاب، يقولون ويعتقدون أنها تطرد الجن والشياطين. أيضا ذكر الفصيخ مسألة فتح الشباك أنهم لا يفتحون أيضا الشباك ليلا حتى لا يدخل الجن.
هي أحسنت إذ وصفت أن هذه معتقدات ورثتها ورثها الناس عن أسلافهم، وليس لهذه المعتقدات من حقيقة، فإن مثل هذه الأمور التي هي ذكرتها كالتبخير ونحوه من الأفضل أن يتجنبها الصائم أصلا، فقد نص أهل العلم على أن الصائم يتجنب البخور، فأولا هذا الأمر في حال الصيام ينبغي البعد عنه، والأمر الثاني ما يتعلق بطرد الشياطين، فإن الشياطين تطرد إذا كان البيت عامرا بذكر الله سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم بيته فذكر اسم الله عليه قال الشيطان لا مبيت لكم، فإذا أكل فسمى قال لا مبيت لكم ولا عشاء. فالشيطان ليس له من سبيل على قوم تعلقوا بالله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. وذلك الإنسان إذا أراد الحفظ فإنه يتعلق بالله سبحانه وتعالى ويتعلق بذكره، ومتى ما عمر الإنسان بيته بذكر الله سبحانه وتعالى هربت الشياطين من هذا البيت ولم يكن لها من مأوى في هذا البيت، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تجعلوا بيوتكم قبورا إن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. وإذا كان الشيطان إذا سمع ذكر الله جل وعلا فإنه يبتعد ويخنس، كما وصفه الله جل وعلا بهذه الصفة من شر الوسواس الخناس. قال ابن عباس رضي الله عنه يخنس إذا ذكرت الله ويوسوس إذا غفلت عن ذكر الله. فالذي يحفظ البيت هو أهله بما يحفظونه من إقامة الشعائر، إقامة الصلوات في البيت، جعل هذه البيوت حية بالصلوات. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام يأمر الأب أن يصلي الرجل والرجل أن يصلي السنة في بيته، لأنه إذا صلى في بيته كان هذا البيت حيا بهذه الصلاة التي يصليها. وكذلك أيضا إذا ذكر الله سبحانه وتعالى فإن الشيطان يفر من البيت الذي فيه الذكر وفيه القرآن. فإذا هذه المعتقدات بأن النافذة فتحت بالليل فإن الشيطان يدخل كلها من قبيل هذه الاعتقادات الباطلة. فالشيطان مع الإنسان إذا غفل عن ذكر الله، ويأكل معه إذا غفل عن ذكر الله، ويبيت في الفراش إذا غفلت عن ذكر الله، لكن إذا ذكرت الله فإن الشيطان يفر. إذا أكلت فذكرت اسم الله على طعامك لم يأكل الشيطان معك. والناس لهم في ذلك اعتقادات كثيرة، واعتقادات لا أصل لها، كلها تتعلق بالشياطين وأحوالهم، وهذه الشياطين هي عالم غيبي نحن لا نعلمه، وإنما وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى عندما قال إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. فبنو آدم لا يرون الشياطين ولا يرون الجن، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده، ولكن جعل لنا من الشرائع والعبادات ما نحفظ به أنفسنا من شر الشيطان وكيده ووسوسته، والله أعلم.
يقول متى الدعاء دعاء الصائم المستجاب، قبل الإفطار أو بعد الإفطار؟
دعاء الصائم مستجاب حال كونه صائما، وهذا مقتضى ما دلت عليه النصوص. فالنبي عليه الصلاة والسلام يروى عنه في الحديث الذي يحسنه بعض أهل العلم، إن للصائم عند فطره لدعوة لا ترد. وفي حديث الآخر أيضا وهو حسن عند بعض أهل العلم، ثلاث دعوات مستجابات، وذكر منها النبي صلى الله عليه وسلم ودعوة الصائم. فالصائم دعاؤه مستجاب حال كونه صائما، فهذا هو موضع الإجابة. ولكن هناك دعوات ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم تكون بعد الفطر، وهو الدعاء الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقوله عند فطره: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. هذا على وجه عند بعض أهل العلم أنه يكون بعد الإفطار، بعد الإفطار. إذن فليحرص الصائم على دعائه لربه حال كونه صائما، لأن ذلك أدعى وأرجى للإجابة، والله أعلم.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. أيضا فصيح هنا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، يقول: لدي مبلغ من المال وردته أصرف منه وأنا أسكن، يقول، في إيجار وأخذ مساعدة من الشؤون الاجتماعية والخدمات الاجتماعية، وأدخر منه لسد إيجار المكان الذي أسكنه، هل إخراج الزكاة من المال الذي ورثته؟
نعم، كل مال حال عليه الحول وبلغ النصاب فإنه تجب فيه الزكاة. فالشرط هو لابد أن يكون هذا المال مملوكا ملكا مستقرا، بلغ عاما هجريا، وبلغ النصاب الشرعي. فمتى ما استجمعت هذه الشروط هذا المال، فإن هذا المال تجب فيه الزكاة، تجب فيه الزكاة، سواء كان مالا موروثا أو كان مالا نتيجة عمل عمله. فإنه متى ما بلغ النصاب وحال عليه الحول فإن هذا المال تعلق به حق الفقير والمسكين، والله أعلم.
جزاك الله خير فصيح. معنا أبو راشد، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو راشد، تفضل.
الله يحييك أخوي. أنا عندي سؤال، بعد السجود، بعد ما تنهون السجود الدعاء شو تقوله؟
بين السجدتين تقصد؟
جلوس. بين السجدتين، هاي بين السجدتين
إن شاء الله.
وكذلك في الركوع
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
الله يحفظك براشد، تسمع إن شاء الله الجواب. نعم. سؤال براشد فضل الشيخ، قل ما الدعاء الذي يقال في الركوع وبين السجدتين؟
الدعاء الذي يقال في الركوع يقول: سبحان ربي العظيم. هذا هو الذكر الوارد في الركوع. وأيضا مما ورد وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة أنه كان يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم بحمدك، اللهم اغفر لي. فهذا الذكر هو الذكر الوارد في الركوع. والركوع ليس محلا للدعاء، وإنما يوقف فيه على ما ورد من أذكار من أذكار الركوع، ولا يزاد على ذلك. وكذلك أيضا الدعاء بين السجدتين مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: ربي اغفر لي، ربي اغفر لي، يقول ربي اغفر لي، ربي اغفر لي. فإذا أراد أن يذكر الله جل وعلا يذكر الله جل وعلا بمثل هذا: ربي اغفر لي، ربي اغفر لي، ويظل يستغفر الله إلى أن إلى أن يسجد الإمام السجدة الثانية والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود للرسالة النصية القصيرة، يقول عندي منزل للاستثمار، كيف أخرج زكاة هذا المنزل، هل من قيمة المنزل أو من قيمة الإيجار السنوي؟
إخراج الزكاة على المال المستثمر في الإيجار يكون على النحو التالي: متى ما قبضت هذا المال الذي استفدته من هذا الإيجار فتستقبل به حولا هجريا، فإن بقي معك منه شيء زكيته إن كان قد بلغ النصاب، وإلا فإنه لا تجب عليك فيه الزكاة متى ما أخذت هذا المال وأنفقته والله أعلم.
أيضاً يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات، يقول هذا الشيخ حكم أن نصلي التراويح في المنزل وأطيل، يقول في القراءة وأصلي 4 ركعات بسلام واحد ثم 4 ركعات بسلام واحد ثم أصلي الشفع والوتر.
صلاة التراويح الأفضل أن تكون مع الجماعة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتبت له قيام ليلة.
الشيخ نأخذ هذه المكالمة ثم نعود للإجابة. نعم أبو محمد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محمد تفضل.
حيا الله شيخ. شيخ سؤال بخصوص الصلاة، يعني ما أدري في التسليم، ألاحظ كثير أنه يعني اللي يسلم على اليمين وبعدين على اليسار يعني في غالب أنه يطالعون فوق يعني مثلا أو أي حد جنبه، أو فالأفضل أنك يعني تشوف كتفك، يعني تنزل نظرك إن على الكتف تشوف الكتف، هذا الأفضل، أما أنه يجوز بأي طريقة يعني.
إن شاء الله.
جزاك الله.
جزاك الله خير محمد، تسمع إن شاء الله تعالى. نعود فضل الشيخ على سؤال الذي سأل الأخ الذي سأل في رسالة النصية القصيرة، أنه يصلي في المنزل صلاة التراويح ويصليها 4 ركعات بسلام واحد ثم 4 ركعات ثم يصلي الشفع والوتر.
نعم، فالأفضل أن يصلي مع الإمام، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. ولكن إذا صلى لوحده فإنه يصلي على وفق ما ورد في السنة، ومما ورد في السنة حديث عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. وهذه 4 فسرها أهل العلم بأن المقصود منها أنها ركعتين ركعتين، لأن هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة صلاته من قوله ومن فعله. وهذه الصفة التي يسأل عنها الأخ السائل لا أعلم أن أحد من علماء نص عليها، ربما ذكرها بعض أهل العلم أو ربما وردت في تفاصيل أحاديث أخرى، لكن علمي أن هذه الصفة التي يسأل عنها الأخ السائل مما لم ترد، والوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في تأويل في تأويل حديث عائشة أنه كان يصلي ركعتين ركعتين يفصل بينهما بالتسليم. ولكن هناك صفات أخرى ثبتت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في صفات وتره عليه الصلاة والسلام، وهذه لها هيئات وصفات أخرى، ولكنها غير ما يسأل عنها الأخ السائل بحسب علمي والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ أبو محمد. يقول في التسليم في الصلاة البعض يسلم عن اليمين وعن اليسار، لكنه يقول يعني ينظر إلى الأعلى، والبعض يقول ينظر إلى من بجنبه، فيقول هل هذا صحيح أو أن من يسلم يعني الأولى والأفضل أنه ينظر إلى كتفه؟
التسليم في الصلاة يكون بالالتفات، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يلتفت حتى يرى بياض خده عليه الصلاة والسلام في أثناء التفاته. فإذا إذا أراد تطبيق السنة في ذلك فإنه يلتفت في سلامه، وأما لو أنه سلم من غير التفات فإن تسليمه صحيح، التفات في التسليم سنة، والركن في الصلاة هو التسليم، فإن سلم ولو من غير التفات فإن تسليمه صحيح، ولكن السنة هو أن يلتفت في تسليمه، ولا يحسن أن ينظر إلى الأعلى، لأن أصلا المصلي منهي أن ينظر إلى السماء، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، بل قال عليه الصلاة والسلام ما بال قوام يرفعون أبصارهم من السماء في الصلاة، لو شكن أن تخطف أبصارهم ثم لا يعودون، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فإذا رفع البصر عند التسليم هذا من جملة ما هو منهي عنه، والمقصود هو الالتفات بحيث يلتفت فيرى خده، وهذا كاف في تطبيقه للسنة، والله أعلم.
بارك الله فيكم فصيح وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة، إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال ناصر صالح، من الإخراج سيف الجبلي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.